السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن الأربعين النووية وتتمتها للحافظين النووي وابن رجب، وقد انتهى بنا المقام إلى الحديث الثامن والأربعين، وهذا إن شاء الله تعالى هو المجلس الخاتم لهذا التعليق وهذا الشرح الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله من خير أعمالنا وأن يجعله في موازين حسنات الجميع. الحديث التاسع والأربعون. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله قد صححوا هذا الحديث، فقد ذكر أن ابن حبان رواه في صحيحه، والحاكم معلوم أنه اشترط الصحة فيما استدركه على الشيخين، وإن كان لم يفي بهذا في كثير من الكتاب، بل وقع له أحاديث موضوعة كما هو معلوم من كلام أهل العلم في المستدرك، وكذلك صححه الترمذي كما حكى المصنف عنه، وقد صححه أيضا ابن خزيمة فقد رواه أيضا في صحيحه واشترط ألا يخرج إلا حديثا صحيحا، وكذلك صححه الإشبيلي رحمه الله تعالى، الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الأحكام الصغرى، وصححه العلامة الألباني عليهم رحمة الله ومغفرته، وكذلك الحافظ ابن رجب لإقراره بتصحيح هؤلاء الأئمة، وقد حسنه طائفة أخرى من أهل العلم كالبغوي وابن العربي، وقال ابن مفلح إسناده جيد. وهذا الحديث قاعدة عظيمة في باب التوكل على الله والسير إليه، وهذا التوكل من أعظم أعمال القلوب وأجلها، بل هو كما عبر عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه مركب السائر إلى الله، لأن السائر إلى الله تعالى لا بد له من مركب يسير عليه إلى الغاية التي يريد أن يصل إليها. وأعظم الغايات في الدنيا عبادة الله جل وعلا، عبادة الله جل وعلا هي أعظم الغايات، وأعظم غايات الآخرة هي الوصول إلى جنة الله تعالى. فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به، ومتى نزل عنه انقطع لوقته، وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند عند انتفاء التوكل. هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادتين. فإذا علم هذا فإن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لمعاني أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب جليلة جدا وعظيمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، بل هو محض العبودية وخالص التوحيد، إلى آخر كلامه رحمه الله في المدارج. فإذا علم هذا فإن هذا الحديث محتاج منا إلى أن نتأمل في حقيقته وما دل عليه وما تضمنه من المعاني الجليلة. والراوي له عمر الفاروق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون، ومعلوم أن أصلها تتوكلون، لو أنكم توكلون على الله، وأصل التوكل أو التوكل في أصل اللغة التفويض، وحقيقته صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها، كما عرفه به العلامة الحكمي رحمه الله في المعارج. فإذا علم هذا فقد تضمن التوكل الصدق في الاعتماد، اعتماد القلب على الله، وأن يكون التوكل في جلب المصالح التي يرومها العبد، وأن يكون في دفع المضار التي يخشى العبد نزولها. وهذا كله لا بد فيه من الأخذ بالأسباب، فالعبد لا بد له من أخذ بالأسباب. وهذا الحديث الذي نحن بصدده أصل عظيم في الأخذ بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل وبين حقيقته بفعل الأسباب، وذلك بضرب المثال والتشبيه بحالة الطيور التي تخرج من أوكارها طلبا لأرزاقها، ويكون مبدأ خروجها في الغداة وهي الصباح، ورجوعها في الرواح وهو آخر النهار، فتخرج ليس لها أو عندها شيء، بل تعمد إلى طلب رزقها ورزق من تقوم عليه من أفراخها، ثم ترجع وقد امتلأت بطونها، وقد امتلأت بطونها. والتوكل، التوكل على الله، هذه هي حقيقته. هذا الحديث دال على حقيقة التوكل، فمن ترك الأسباب بحجة أنه متوكل فقد كذب على الشريعة، كما سيأتي بيانه. لماذا؟ لأن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، التوكل لا ينافي فعل الأسباب، بل هو داع
إلى الأسباب، كما هو معلوم المقالة المشهورة التي قالها طوائف من أهل العلم على أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة ونقص في العقل. فالتوكل إذن من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب للعبد ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام توكل العبد وتوكل قلبه أنه لا يركن إلى هذه الأسباب، بل يعطيها حظها وحقها ولا يرفعها إلى مرتبة فوق مرتبتها وهي كونها سبب. هذا هو الذي قرره أهل العلم وأئمة الإسلام. فمن قعد عن أخذ الأسباب وبذلها لم يكن متوكلا، وإن زعم أنه متوكل على الله بل هو كاذب في دعواه، حتى يكون القلب معتمدا على الله والأسباب مبذولة في طلب المقصود الذي يريد أن يصل إليه. هذه هي حقيقة التوكل. والتوكل له ثمرات عظيمة، ثمرات جليلة يحتاجها كل عبد، لخصها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، فقال: واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. لذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. فهذا ثمرة أو بعض ثمرات التوكل. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها فضل التوكل كما ذكرنا آنفا، ومنها أن التوكل من أجل أعمال القلوب، لأن فيه اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، وأن التوكل أيضا من أعظم أسباب جلب الرزق. والناس يسألون عن الأسباب الجالبة للرزق، فالتوكل من أعظمها وأجلها على حقيقته ومقتضاه. ليس المعنى أن يعطل الأسباب والأخذ بها ثم يزعم أنه متوكل على الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالمثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه حقيقة التوكل بضرب المثال لهم لهذه الطيور التي تغدو خماصا وتروح وترجع إلى أكنانها وقد امتلأت بطونها. وهذه هي حقيقة التوكل على الله والرضا بقضاء الله جل جلاله وقدره. وكما قلنا سابقا فإن التوكل من أجل أعمال القلوب. ومن ثم قال من قال كشيخ مشايخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الفتاوى، لأنه لا يجوز أن يقول العبد توكلت على الله ثم عليك، وهذا المعنى ظاهر إذا تأمله العبد. واستدل طوائف من أهل العلم بهذا الحديث الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على أن المخلوقات والطيور وغيرها يعلمون أو يعرفون الرب جل وعلا. وهذا المعنى قد يكون ظاهرا من الحديث، وإلا فإن الله جل جلاله قد قال في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي تمم بها النووية فقال: الحديث الخمسون عن عبد الله بن بشر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، هذا لفظ الإمام أحمد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قد صححه ابن حبان في الصحيح لأنه رواه أيضا، وكذلك الحاكم، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وحسنه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي والبغوي والمنذري وابن حجر وابن مفلح في الآداب الشرعية، قال بأن إسناده جيد، قد جود إسناده، وهو حديث صحيح عند طوائف من أهل العلم. وختم المصنف رحمه الله تعالى به هذا الكتاب، وهذه طريقة استعملها طوائف من أهل العلم، فإن البخاري رحمه الله تعالى ختم كتابه بحديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك ختم الحافظ ابن حجر كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث، وكذلك ختم الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري بحديث الذكر والدعاء الوارد في كفارة المجلس. والعبد لا بد له في سيره إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة مما يقوم به قلبه وتقوم به جوارحه، ويقطع عليه ويقطع له عناء السفر، ويرد عنه الشواغل والمكدرات والمنغصات. ولما كان الطريق الموصل إلى الله جل وعلا تنتابه سباع الجن والإنس من قطاع الطرق، من قطاع الطريق، كان من أعظم الأسباب التي تدفع هؤلاء القطاع هو ذكر الله جل وعلا. ومن أحسن من تكلم عن الذكر وفوائده وأطال بنفس طويل الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، فقد ذكر جملة عظيمة مباركة من فوائد الذكر وفضائله. فالأذكار هي قوت القلوب وحياة الأرواح، ذكر الله جل وعلا في جميع أنواعه المطلقة والمقيدة والمشروعة في غيرها من العبادات كالصلاة والحج والصيام، أو المشروعة منفردة بنفسها وبذاتها، فإن سائر العبادات من أجل أعمالها ذكر الله تعالى، والصلاة فيها كثير من الأذكار، الحج فيه كثير من الأذكار، كذلك سائر العبادات. والشريعة لم تترك العبد في أي باب من أبواب حياته في متعلقات دنياه وآخرته إلا وربطته بذكر الله تعالى في مدخله ومخرجه، في دخوله إلى المسجد وخروجه منه، في دخوله إلى المنزل وخروجه منه، في دخوله إلى الخلاء وخروجه منه، في أفعال في نومه واستيقاظه منه، إلى غير ذلك مما يفعله عند لبسه وعند خلع ملابسه، ليظل ذاكرا لله جل وعلا. هذه العبادة كما ذكرنا من أجل العبادات وأعظمها، ولهذا قال جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله. يقول شيخ الإسلام: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه بلسان ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. وفي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرق أو متعد. هذا الكلام النفيس العظيم من شيخ الإسلام رحمه الله، قاعدة في باب الأذكار، فينبغي معرفتها ورعايتها. ومما يدل على أن الأذكار توقيفية ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أذكار النوم، فقال: جعلت أكررها أحفظها، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت. وهذا دليل ظاهر واضح على أن الأذكار توقيفية، وأنه لا ينبغي للعبد أن يحدث أذكارا من عند نفسه، فقد أحدث أقوام أذكارا فكانت وبالا عليهم بسبب الجهل، فدخلوا في البدع وفي غيرها من الأعمال الباطلة. والذكر له تعلق بجميع جوارح العبد، فلا يكفي أن يكون العبد ذاكرا لله تعالى بلسانه وقلبه منصرف مشغول عن الله تعالى وعن التفكر في نعمائه، وتأمل في أن الله جل وعلا ما أمرنا بذكره إلا قرن لنا أفعاله وذكر أفعاله. تأمل في مثل قوله: الحمد لله رب العالمين، فإن الله جل وعلا أمر بالحمد وذكر بأنه هو الرب للعالمين، وذكر بأنه هو الرب للعالمين. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فأمر بتسبيحه ونبه القلوب والجوارح إلى أنه جل جلاله هو الخالق الذي سوى هذا الخلق والذي رزق هذا الخلق وأعطى هذا الخلق كل شيء فقدره تقديرا جل جلاله. فإذا فالذكر تعلقه بالقلوب لأن تتفكر في عظمة هذا المذكور جل جلاله، فالذكر يقع بالقلب ويقع باللسان، ويؤجر الإنسان على قدر جمعه
بين هذين الأمرين، وكلما اجتمع له من صحيح ذكر القلب وتأمله وصحيح ذكر اللسان ونطقه من الذكر اجتمع له من الأجر. وإن كان العبد يؤجر على ذكره لله تبارك وتعالى بلسانه إذا استمر عليه وداوم عليه، فعله أن يصل به إلى أن يستحضر قلبه. فلا يقول قائل أنا أذكر ولكني لا أستشعر أثر الذكر في قلبي، بل اذكر الله جل وعلا كما في هذا الحديث الذي سيأتي الكلام عليه، لا بد وأن تذكر الله تبارك وتعالى وأن تجاهد نفسك على أن تستحضر قلبك عند الذكر. من هذا الذي تسبحه؟ ما أفعاله؟ ما أوصافه؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ كل هذا مما يحدث لك التأمل في الذكر. والذكر كما ذكرت لكم فوائده عظيمة جليلة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 100 فائدة، ومجملها أنه طرد منها أنه طرد للشيطان. فالذكر طرد الشيطان وقمعه، ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور، ويقوي البدن والقلب، ويجلب الرزق، ويكسي الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. فقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وطريقها الأعظم وصراطها الأقوم. ويورث الذكر الذاكر المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ويورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله والقرب منه، ويفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، ويورثه الهيبة لربه وإجلاله وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله بخلاف الغافل، وحياته ويورثه حياة القلب. وهذا مجمل ما لخصه العلامة السفارين رحمه الله من كلام ابن القيم عليهم رحمة الله تعالى في فوائد الذكر. فالعبد لا بد أن تكون له أوراد يقوم بها يذكر الله جل وعلا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه هذا الرجل فقال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أنه تنوعت عليه الأوامر المشروعة من الفرائض والواجبات والمستحبات التي شرعها الله تبارك وتعالى، وقد لا يقوى على فعل بعض هذه المستحبات وبعض هذه النوافل. فاسترشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يدله على شيء يتشبث به ويتمسك به، فطلب منه أن يدله على باب يلج منه ويتمسك به يجمع له هذه الشرائع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإنما قال له أو أمره بالذكر لأن من جعل قلبه ولسانه متعلقا بذكر الله كما قال من قال من أهل العلم من أحب شيئا أكثر من ذكره. وهذا أمر معلوم، وأنتم تنظرون إلى الذين تتعلق قلوبهم بأمور الدنيا كيف يكثرون من ذكرها. ف فمن أحب الدنيا مجملة مفصلة أكثر من ذكرها، من أحب الغناء والفن أكثر من ذكره وذكر أهله، من أحب الرياضة أكثر من ذكرها وذكر أهلها ورموزها، وهكذا إذا أحب طالب العلم العلم أكثر من ذكره وأكثر من ذكر أهله، وهكذا من نظر في أسماء الله جل وعلا ونظر في أسماء في صفاته ونظر في أفعاله ونظر في لطف إلى أفعال الرب تبارك وتعالى وإلى أسمائه وإلى صفاته، فإن ذلك يحدث له من الرهبة والرغبة في ذكر الله تبارك وتعالى. فالعبد مأمور بذكر الله كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بل إن الرب جل وعلا وقد أمر بأنواع من العبادات الجليلة العظيمة التي مجملها من أركان الإسلام كهذه الصلاة التي هي خير الأعمال، كما جاء في حديث ثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، كما عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وإذا نظرت إلى الصلاة فإنها مفتتحة بالذكر ومختتمة بالذكر، وبين فتحها وختمها أذكار، لا فعل من الأفعال إلا ولو أذكار لها تعلق بهذه الصلاة. وإذا انتهى العبد من الصلاة وخرج منها بالتسليم وهو ذكر لله تعالى، لم ينقطع عن ذكر الله، بل أمر بأن يستغفر الله: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويأتي بالدعاء الذي منه ومن أعظمه وأجله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفيه قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى غيرها من الأذكار في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. كذلك الحج الذي يقطع فيه العبد عناء السفر وتعب السفر، ويأمره بأن يلبي التلبية، يظل ملبيا حتى ينتهي من أفعاله في الحج وفي العمرة. وإذا انقضى من الحج وخرج من يوم عرفة وقد قضى وقته في الذكر، قضى وقته في ذكر الله تبارك وتعالى ذاكرا لله داعيا في ذلك الموقف العظيم الذي هو أجل المواقف، يأمر الله تبارك وتعالى بأن ينصرف راشدا ذاكرا مستغفرا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقومون من الليالي في سوادها وظلامها يتقلبون في طاعة الله تبارك وتعالى وذكره ودعائه، ثم يأمرهم الله جل وعلا ويثني عليهم بالاستغفار في ذلك الوقت، فقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. فهذا العمل، هذه العبادة مع يسرها، كم فيها من الأذكار، كم فيها هذه الأذكار، كم فيها من الفوائد، كم فيها من الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كثيرة جدا، مع أنها يسيرة، ولكن ليس كل أمر يسير يكون يسيرا على كل الناس. ولهذا جاء في الحديث الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فليس كل أمر يسير يكون يسيرا على جميع الناس، إنما التيسير من الله والإعانة من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالواجب علينا جميعا أن ننظر في أحوالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا. الأذكار كثيرة جدا صنف فيها طوائف من أهل العلم الكتب وأفردوها، وكما ذكرت لكم من أحسنها كتاب الحافظ ابن القيم رحمه الله، وكذلك كتاب الحافظ النووي رحمه الله تعالى الذي صنفه في الأذكار وشرحه كثير من أهل العلم، شرحوه، فلا بد للعبد أن تكون له من هذه الأعمال العظيمة الجليلة التي يرفع الله بها الدرجات ويمحو الله تبارك وتعالى بها الخطايا ويزكو بها العبد عند ربه تبارك وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن هذه الأذكار ترطب بها الألسن وتلين بها القلوب. نعم، تلين بها القلوب إذا ذكر العبد ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا. أو قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع به الله الخطايا، يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الله، تبارك وتعالى. فالعبد في هذه الأفعال وفي هذه الأقوال لا بد وأن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى فيما يذكره وما يتكلم به: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تأمل في هذا الحديث، الذكر ليس مجرد حركات يقوم بها العبد، بل تؤثر عليه في أفعاله وفي أقواله وتمجيده للرب تبارك وتعالى. هذا ذكر الله تبارك وتعالى، إذا فعله العبد فإن الله جل وعلا يرفع به الدرجات ويمحو الله تبارك وتعالى به الخطايا. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالله جميعا أن نحث أنفسنا على ذكر الله، ولو على الأقل الذكر المقيد كالذكر عند النوم والذكر عند الانتباه والذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه مع التأمل فيها. تأمل مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي خروجه: اللهم افتح لي أبواب فضلك. استعمل في الدخول إلى الصلاة الرحمة: افتح لي أبواب رحمتك، لأن رحمة الله جل وعلا أوسع وأجل وأعظم. واستعمل في الخروج: افتح لي أبواب فضلك. تأمل في هذا، فإن الصلاة هي الرحمة والدنيا فضل من الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل جلاله في ختم هذا الكتاب أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يرزقنا ذكره فهو ولي ذلك والقادر عليه. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أحسن الله إليكم ورفع قدركم وأنتم: هل يجب على أبناء الميت رد الديون التي على والدهم وجوبا شرعيا بحيث يأثمون، وخصوصا إذا علموا بذلك الدين إلا بعد قسمة الإرث،
ومضى سنين من ذلك. نعم يجب عليهم ويأتمون إذا لم يعطوا أصحاب الدين دينهم، فقد يكون أصحاب الدين امتنعوا عن طلب دينهم أو لم يعلموا بوفاة هذا الميت وتركته إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فيجب عليهم أن يقضوا الدين وهو في ذمتهم، وإن كانوا قد اقتسموا التركة فإنهم يجتمعون عليها، ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة قضاء الديون. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة به ودين وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفة ولجهاز الزوجة الزوج يلي موسرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. يقول هذا السائل: يقول أحسن الله إليكم، وصلتنا بعض الكتب للشيخ أبي عبد الله المصنعي نزيل دار الحديث مع برهية شرحه للقول مفيد لعلامة الوصابي، وكذا كتاب له في مبادئ العلوم ونحن لا نعرفه، فهل تعرفونه وهل تنصحون به وبكتبه؟ لا، في الحقيقة أنني لا أعرفه، لكن إن كان في دار الحديث في معبر عند الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام فإن شاء الله أنه من إخواننا أهل السنة، لعلكم تسألون غيري. يقول بارك الله فيكم: هل يجب على الإنسان إذا عاهد الله تعالى على عدم فعل شيء ما ثم عاد عليه، ما هي بارك الله فيكم، ما يجب على الإنسان إذا عهد الإنسان الله على شيء ثم نقض هذا العهد؟ فإن عليه كفارة يمين عند جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما هي الأسباب التي تقوي التوكل في المسلم بارك الله فيكم؟ من أعظمها التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله جل وعلا، وكرم منها كرمه وفضله. المهم التعرف على جميع أسماء الله وصفاته، والنظر في قدره الذي قدره على خلقه، فإن هذا من أعظم الأسباب الجالبة للتوكل الصحيح في اعتماد القلب على الله، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. يقول: عندنا أغلب الأئمة يسلمون تسليمة واحدة في كل الصلوات، فهل يتابعون في ذلك أم مسلم تسليمتين؟ والله المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن السائل لا أدري هو لم يكتب بلده، الظاهر أنهم هم يقتنوا في بلد يسوده المذهب الحنفي، فإنهم يصححون الصلاة بالخروج بتسليمة، بل بعضهم في المذهب لا يرون التسليم أصلا لا الأولى ولا الثانية. وبعض أهل العلم حسن حديثا في مسألة التسليم تسليمها الواحدة كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وجمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية على أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بتسليمتين. فلو فعل هذا أحيانا أو مال إلى تصحيح هذا الحديث بعض الأئمة فلا حرج من هذا أن تتابعه. أما اللزوم بهذه الصورة التي يذكرها فانصحهم وبين لهم السنة، وإذا لم يقنعوا بهذا فسلم تسليمتين أنت. رفع الله بكم ما صفة الجلوس للشرب، يجلس على الهيئة التي يستطيعها، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما وشرب جالسا، لكن لا أحفظ شيئا في هيئة الجلوس من حيث صفته، هل كان جلوسه مثلا متربعا أو ما أشبه ذلك، لا أذكر شيئا في هذا. يقول بارك الله فيكم سائل يقول: إذا كان الإمام يصلي صلاة الصبح مباشرة بعد دخول الوقت بحيث لا يترك للمصلين وقتا لصلاة ركعتي الفجر، فهل يجوز في هذه الحالة المداومة على صلاتها بعد الفجر؟ هذا بعد النصيحة، لا بد من مناصحته، وبيان السنة له أيعقل مثل هذا؟ والإبلاغ عنه إذا لم يترك هذا الأمر، لأن بعض أهل العلم يرى أن أهل المحلة لو اجتمعوا على تركها أو على ترك الأذان فإن الإمام له أن يعاقبهم، أن يقاتلهم عليها، مع أنها سنة كما نص عليه طائفة من الأصوليين من المالكية والشافعية وغيرهم كالرازي وغيره، يعني على أن الإنسان لا يتركها بهذه الصورة ويعني بهذا الوضوح وللجميع، فعليهم مناصحته، فإذا لم يقبل عليهم بالإبلاغ عنه وطلب عزل هذا الإمام والإيتاء بإمام يراعي هذه الأمور، فإن من أعظم الأعمال والنوافل صلاة السنة للفجر، فإذا كان يتركها بهذه الصورة فإن الواجب عليكم أولا أن تناصحوه، وثانيا أن تبلغوا عنه إذا لم يجب ذلك إلى ذلك، وطلب إمام آخر يقوم بالصلاة بكم. يقول نفعنا وأنتم حفظكم الله. يقول بعض الأذكار، إذا نسي المسلم بعض الأذكار من كفارة المجلس والدعاء لمن أعظمك في وقتها، هل يقولها متى ذكرها؟ لا يقولها متى ذكرها، وإنما هذه عبادات فات محلها، فإذا ذهب في مجلس آخر أو ذهب في كلام آخر أو انصرف إنه لا يقولها، الحمد لله ما دام قد نسي وهو معتاد على أن يقولها فإنه إن شاء الله يأجره الله تبارك وتعالى. يقول بارك الله فيكم، بيت بني على مقبرة لها أكثر من 40 سنة، فما يفعل الآن صاحب البيت؟ هل يبيعه أم يقطن فيه؟ وجزاكم الله خيرا. بعض أهل العلم رخص إذا جاوز 40 عاما، لكن إذا تأكد من وجود القبور وآثارها فإنه لا يجوز البقاء على هذه الحالة، وأنصحه بأن يرفع في بلده إلى الذي هو فيه، أو يرفع إلى علماء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بيانا تفصيليا لحالته. هل يمكن للمسلم أن يرد على 100؟ هل يمكن للمسلم أن يزيد على 100 في أذكار الصباح والمساء في الاستغفار والتهليل والتحميد؟
ما ورد فيه ذكر مقيد بالعدد فإنه الظاهر أنه لا يشرع الزيادة فيه للعبد. وأما استدلال بعض أهل العلم بحديث من قال عندما حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وذكر له الفضائل ثم قال إلا رجلا قال مثل قوله أو زاد، وقد قال بعض أهل العلم بأنه تشرع الزيادة على هذه الذكر، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن قوله زاد يعني من أعمال أخرى، يعني أنه قد شاركه في هذا الذكر وأيضا أتى بأفعال أو بأعمال أخرى نافسه عليها، والعلم عند الله، هذا الذي يظهر. يقول أرجو تقرأ السؤال سرا أولا، من فرنسا، أحسن الله إليكم وإليكم، ما حال الشيخ هيثم سرحان لأنه سيقوم بدورة علمية في فرنسا هذه الأيام، وهل تسمحون لي بنشر جوابكم؟ الحقيقة أنني لا أعرف شيئا كثيرا عن هذا الرجل، لا أعرف حاله على المعنى الذي يتيح لي الجواب عنه، لكن لا بد من النظر بارك الله فيكم في من يتلقى عنه العلم ويؤخذ عنه العلم إلى من أخذ عنهم العلم ودرس عليهم
ودرس عليهم العلم. وقد كان بعض الإخوان سألني عنهم من قبل فأجبت بنفسي الجواب، والإخوان يقولون بأنه كان هذا الرجل في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأنا أنصحكم بسؤال المشايخ وطلبة العلم في المدينة، هذا الذي أنصح به. وعلى هذا فأنا لم أجب على السؤال، وإنما أحلتك في الجواب، لأن هذا أسلم للجميع. ثم إذا عرف الإخوان شيئا فالحمد لله نستفيد منه، نستفيد منه جميعا. ونحن في الغالب، يعني أنا أتحدث عن نفسي، لا أعرف أصحاب الأشرطة، وإنما الذين نعرفهم في الغالب هم أصحاب الكتب. وإنسان قد لا يعرف عن الشخص شيئا بسبب عدم وجود كتابات أو مؤلفات أو ما أشبه ذلك، لكن أما بالنسبة للأشرطة فإن معلوم، أو الدروس معلوم، أنه لم يتمكن أحد من متابعتها. هل هناك من العلماء من لا يرى رفع اليدين بعد التشهد الأول مطلقا؟ نعم، طائفة من أهل العلم مسألة فيها خلاف، في مسألة الرفع بعد التشهد الأول، فمنهم من لا يرى رفع اليدين في التشهد الأوسط. يقول ما عن أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما هي السنة عند دفن الميت؟ بارك الله فيكم. هناك سنن كثيرة عند الدفن، يعني إذا أنزل في قبره فإنه ينزل من جهة رأسه. ينبغي أن يكون أولا أن يفرق بين الميت من جهة ذكورته وأنوثته عند طائفة من أهل العلم. إن كان الصحيح أنه لا فرق بين الذكر والأنثى من جهة المحرمية، فإذا كانت الميتة أنثى جاز أن يدفنها أو أن يتولى دفنها أحد من غير محارمها، كما جاء ذلك في إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزل بدفنها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجوز أن يدفنها الرجل، ويجوز من محارمها أو من غير محارمها. ومن الآداب المتعلقة بالدفن أن الدفن في النهار أولى من الدفن في الليل، مع جواز الدفن أيضا في الليل على حسب ما تيسر. استحب بعض أهل العلم أن يسترى قبر المرأة عند إدخالها فيه من أجل الستر، حتى لا ينظر في تقاسيمها. ويسن أن يدخل الميت من جهة الرجلين ابتداء برأسه، من المكان الذي يضعون فيه أو تكون فيه الأرجل، ينزلونه من ذاك المكان ويبتدئون برأسه. فإذا لم يستطيعوا ذلك فعلوه من أي كضيق المكان أو ما أشبه ذلك، فعلوه من أي جهة. وأن يلحد له، واللحد أفضل، فإن شق له، لأنه الذي فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن شق له فلا مانع. واللحد الحفرة التي توضع في جانب القبر، أما الشق فهو في وسطه. ومن السنة أن يعمق القبر، فلا يكون سطحيا، بل يحفر فيه ويزيد حتى يكون أبعد عن نبش السباع وصعود الرائحة وما أشبه ذلك. ومن السنة أيضا أن يقول بسم الله
وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وينبغي أيضا مراعاة الأقارب والأوصياء فيما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لأول الدفن. ومن السنن المتعلقة به أو الآداب المتعلقة والسنن بعد الدفن أن يوضع في القبر ترابه ولا يزاد عليه ولا يزاد عليه، فإن كان قد نقص منه شيء كثير يرفعونه على قدر ما يتميز أنه قبر. ويجوز إذا ضاقت القبور أن يدفن أكثر من واحد كاثنين وثلاثة، وإذا كانوا كثر فإنه يقدم للأقرأ والأعلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع شهداء أحد. ومنها أيضا أنهم إذا انتهوا من الدفن استحب لأحدهم أن يرشد الناس إلى الاستغفار له والدعاء له، وأنه الآن يسأل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، استغفروا لميتكم فإنه الآن يسأل، إلى غير ذلك من الآداب المذكورة في كتب أهل العلم. طيب يقول بارك الله فيكم، ما حكم إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم فرض كفاية ليست واجبة، وبهذا إن شاء الله القدر نكتفي. ولا أدري لم نتفق على الدرس لأنني لم أتنبه للساعة والوقت داهمني كثيرا. على كل حال لم يتم الاتفاق الدرس ليكون الأسبوع الماضي، أو أنكم ترغبون في إيقاف الدرس؟ طيب يكون بيننا تواصل إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يتم الإعلان على الدرس في الوقت المناسب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.